كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأمل، حي على
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك وأعوذ بك مما يؤذيك، وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين.
يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يا وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذا اللقاء المبارك ننصت خاشعين إلى تلاوة الآية 200 من سورة الصافات المباركة.
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
أيها الأفاضل، انتهى البحث في الآيات السابقة عند هجرة إبراهيم عليه السلام من بابل بعد أن أدى رسالته هناك وطلبه من الله أن يرزقه ولدا صالحا، إذ لم يكن له ولد فبشره الله تعالى بأنه سيرزق طفلا ذكرا يبلغ سن الفتوة وهو متصف بصفة الحلم. فعندما بلغ الولد أي إسماعيل سن الفتوة أمر الله إبراهيم في الرؤيا أن يذبح ابنه. جدير بالذكر أن الأنبياء قد استسلموا لأمر الله تعالى قبل أن يبعثوا رسلا وأنبياء، فهم قد أيقنوا أن ما يصدر من أمر إلهي هو عين الصواب والحكمة، وعليه فلا داعي لإدراك فحوى وحقيقة تلك الأوامر مع ما يحمله الإنسان من علم واستيعاب محدد ومقيد. ولذلك فلم يشك النبي إبراهيم في ضرورة تنفيذ ما أمر به، إلا أنه يصارح ولده اليافع بقضية الذبح ويطلب منه إعطاء رأيه فيها، حيث جعله هنا شخصية مستقلة حرة الإرادة. من جانبه عمد الابن إسماعيل إلى ترسيخ عزم وتصميم والده في تنفيذ ما أمر به، إذ لم يقل له اذبحني، وإنما قال له افعل ما أنت مأمور به فإنني مستسلم لهذا الأمر. تزخر الآية بمعان ومواعظ جمة نشير إلى بعض منها. تعتبر الرؤيا التي يراها النبي في منامه نوعا من أنواع الوحي الإلهي، لذلك فلا ينبغي لغير الأنبياء التعويل على المنامات والرؤى وترتيب الأثر عليها. ينبغي ألا يكون حب الأولاد مانعا لتطبيق الأوامر الإلهية والانتهاء عن نواهيه. إن أداء الواجب بحاجة إلى الصبر والثبات، وينبغي مواصلة الواجب مهما كلف الأمر. والآن أيها الأكارم، نستمع إلى تلاوة الآيات 103 وحتى 105 من سورة الصافات المباركة.
فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين.
عندما رأى إبراهيم عليه السلام درجة استسلام ولده للأمر، يوضح القرآن هذا الموقف في جملة قصيرة ولكنها مليئة بالمعاني، فيقول تعالى فلما أسلم وتله للجبين، بمعنى أنه وضع جبين ولده طبقا لاقتراحه على الأرض حتى لا تقع عيناه على وجه ابنه، فتهيج عنده عاطفة الأبوة وتمنعه من تنفيذ الأمر الإلهي. قام إبراهيم بتمرير السكين على رقبة ابنه إسماعيل، إلا أن الله أمر السكين بأن لا تذبح، وجاءه النداء: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا وقد جسدت بكل وجودك التسليم لأمر الله تعالى، فالذي يستسلم تماما وبكل وجوده للأمر الإلهي ويصل إلى أقصى درجات الإحسان لا يمكن مكافأته بأقل من هذا. لا شك مستمعينا الكرام أن عملية ذبح الابن البار المطيع على يد أبيه لا تعد عملية سهلة وبسيطة بالنسبة لأب انتظر فترة طويلة كي يرزقه الله بهذا الابن، فكيف يمكن إماتة قلبه تجاه ولده؟ والأكثر من ذلك استسلامه ورضاه المطلق من دون أي انزعاج لتنفيذ هذا الأمر وتنفيذه كافة مراحل العملية من بدايتها إلى نهايتها بصورة لا يغفل فيها عن أي شيء من الاستعداد لعملية الذبح نفسيا وعملية. ولكن الإيمان بالله تعالى يحل الكثير من الهواجس والمخاوف، فحقا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نستلهم من الآيات دروسا ومعاني منها. يعتبر التسليم لأمر الله تعالى من الكمالات الروحية لدى الأنبياء والأولياء، وأساسا فإن العمل المحمود هو الذي يدور في دائرة التسليم لأمر الله تعالى. نستشف من هذه الآيات أن الأوامر الإلهية تصدر أحيانا من أجل اختبار مستوى إيمان الإنسان بالله تعالى. لا حدود من أجل وصول الإنسان إلى الكمالات المعنوية. أحيانا يتمكن يافع مثل إسماعيل عليه السلام أن يجتاز مراحل الكمال، بحيث يرافق النبي كإبراهيم عليه السلام في بلوغه لمدارج الكمال. لا يقتصر الإحسان في البعد المادي، بل إن التضحية بالنفس في سبيل الله تعد نوعا من الإحسان. ها نحن مستمعين الكرام وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من سلسلة حلقات نهج الحياة. كلنا أمل في أن نجعل من القرآن الكريم نهجا مطبقا في سيرتنا وسلوكياتنا. أمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، تحية عطرة نهديها لحضراتكم في مطلع حلقة أخرى من هذا البرنامج. موضوعها هو أحد الآداب الشرعية للصيام، وهو أدب التطيب وشم العطر والطيب. تابعونا مشكورين. أيها الإخوة، ورد التأكيد في الأحاديث الشريفة على استحباب التعطر بالطيب وشمه للصائم، سواء في الصيام الواجب في شهر رمضان وغيره، أو الصيام المستحب في سائر أيام السنة. وبلغ التأكيد على هذا الأدب حتى وصف الأحاديث الشريفة للطيب بأنه تحفة الصائم، أي هدية إلهية للصائم، لما له من جميل الأثر في شرح صدره وتنشيطه للاجتهاد في العبادة. ولذلك ورد استحباب التطيب لكل صلاة. وقد يكون معنى أن الطيب تحفة الصائم هو أنه هدية يهديها الصائم للآخرين، إذ إن النفوس تأنس بالعطر والرائحة الطيبة. وقد صرحت الأحاديث الشريفة بأن سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وتبعا له أهل بيته الطاهرين كانت التطيب وشم الطيب عند الصيام. نعم أيها الكرام، وردت بعض الأحاديث يفهم منها كراهة شم الصائم للرياحين والنرجس، وقد ردها الفقهاء. قال آيات الله السيد محمد العاملي في كتاب مدارك الأحكام: اعلم أن هذه الروايات كلها قاصرة من حيث السند، وبإزائها أخبار كثيرة معتبرة الإسناد، دالة بظاهرها على انتقاء الكراهة، كصحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: الصائم يشم الرياحين والطيب؟ قال: لا بأس. وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الكاظم عليه السلام عن الصائم يشم الرياحين أم لا ترى له ذلك؟ فقال: لا بأس. ورواية سعد بن سعد قال: كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام: هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به؟ فقال عليه السلام: لا بأس به. ولا يكره للصائم شم الطيب قطعا، بل روى الكليني عن الحسن بن راشد أنه قال: كان أبو عبد الله الصادق عليه السلام إذا صام تطيب بالطيب ويقول: الطيب تحفة الصائم. وقد بين كثير من الفقهاء مستمعين مثل الفيض الكاشاني في كتاب مفاتيح الشرائع أن شم الريحان يكون مكروها للصائم إذا كان بنية التشبه بغير المسلمين الذين كانوا يفعلون ذلك يوم ذاك، وكذلك بنية كونه سنة على نحو خصوص شم الرياحين، أي ما طابت رائحته من النبات، فهذا يحصر الطيب بمصداق الرياحين، في حين أن عموم الطيب هو سنة نبوية. إلى هنا مستمعينا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم آداب الصيام، شكرا لمتابعتكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أسعد الله أيامكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فتفضلوا بالبقاء معنا. في الساعة 1:40 تستمعون إلى برنامج صوم الصائمين. يا شهر الله يأتيكم في الساعة 1:51. نشرة موجزة للأنباء في الساعة 2:00 تماماً. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 2:05 وعلى مدى 50 دقيقة. في الساعة 3:00 تماماً موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة ولمدة 25 دقيقة. في الساعة 3:25 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة وعلى مدى نصف ساعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 4:15. عند 4:05 يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ. تستمعون إلى برنامج العدل المنتظر في الساعة 4:10 وعلى مدى نصف ساعة. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تواصلوا معنا على بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. مع أطيب الأمنيات بقضاء يوم جميل ورائع في أمان الله.
من هدي آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، موضوعنا لهذا اليوم إدخال السرور على المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سر مؤمنا فقد سرني، ومن سرني فقد سر الله. عن أبي جعفر عليه السلام قال: تبسم الرجل في وجه أخيه حسنة، وصرف القذى عنه حسنة، وما عبد الله بشيء أحب إلى الله من إدخال السرور على المؤمن. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام: إن العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فأبيحه جنتي، فقال داود: يا رب، وما تلك الحسنة؟ قال: يدخل على عبد المؤمن سرورا ولو بتمرة. قال داود: يا ربي، حق لمن عرفك أن لا يقطع رجاءه منك. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرى أحدكم إذا أدخل على مؤمن سرورا أنه عليه أدخله فقط، بل والله علينا، بل والله على رسول الله صلى الله عليه وآله. عن عبد الله بن سنان قال: كان رجل عند أبي عبد الله عليه السلام فقرأ هذه الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: فما ثواب من أدخل عليه السرور؟ فقلت: جعلت فداك 10 حسنات. فقال: أي والله، وألف ألف حسنة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أحب الأعمال إلى الله عز وجل إدخال السرور على المؤمن، إشباع جوعته، أو تنفيس كربته، أو قضاء دينه. أعزائنا المستمعين، وإلى لقاء آخر وإضاءات أخرى من نور أهل بيت النبوة، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
وأنا أقول لها بشهرنا رمضان شهر التقوى والخيرات الحمد للرحمن وفقنا للطاعات بشهرنا رمضان شهر التقوى والخيرات رمضان يزكي أنفسنا الله يا الله رمضان ينقي أنفسنا الله يا الله رمضان يزكي أنفسنا الله يا الله رمضان ينقي أنفسنا الله يا الله الله يا الله الله يا الله
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم مستمعينا الكرام لاستماع هذا البرنامج الذي يقدمه لكم سماحة السيد محمد أمين شبر.
صوم الصائمين إضاءات من مصابيح الهدى
على أسرار الصيام
وبركات القيام
لله رب الورى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الصائمين، مرحبا بكم في هذه الأوقات الروحية واللحظات السامية، حيث النفحات الإلهية، وتقبل الله أعمالكم. أخ الصائم، أخت الصائمة، يخاطبنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن عظمة هذا الشهر، ثم يحثنا عن أعمال عظيمة، حيث يقول: وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم. هذه الوصايا والدروس والكلمات النبوية جاءت لتمتين العلاقات الأخوية ولتقوية الأواصر فيما بين المؤمنين، حتى يكون الصائمون كالبنيان المرصوص في عبادتهم ووحدتهم وقوتهم. فالفقراء والمساكين هم أخوتنا وأهلنا، وهم منا ونحن منهم، فلا ننساهم بالصدقات والإكرام، لكن من دون من أو أذى أو تفضل. قد قال الله تعالى وهو يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يقول أحد السائلين الذين سألوا الإمام الرضا عليه السلام حاجة فقضاها له بكل إكرام وتواضع، يقول عن الرضا: متى آته يوما لأطلب حاجة رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه. وقال الصادق عليه السلام: من تصدق في شهر رمضان بصدقة صرف الله عنه 70 نوعا من البلاء. ولكي نطفئ غضب ربنا جلت قدرته، علينا أيها الأخوة أن نحافظ على سرية هذه الصدقات، فصدقة السر تطفئ غضب الرب كما جاء في الحديث الصحيح. لذلك كان زين العابدين عليه السلام إذا جاءه مسكين قال له: مرحبا مرحبا بمن يحمل زادي إلى الآخرة. وكان إذا تصدق على فقير قبل يده، ولما سئل عن ذلك قال: لأنها، أي الصدقة، تقع في يد الخالق قبل وقوعها في يد المخلوق. والمتتبع لسيرة العظماء من آل محمد يجد أنهم كانوا يحملون الأجربة على ظهورهم وفيها الأطعمة والمأكولات، ليوزعونها على بيوت الفقراء والمساكين في تلك الليالي الباردة والممطرة والمظلمة. وهذا أعزائي المستمعين، وهذا هو التكافل الاجتماعي والتضامن الأخوي الذي ينشده الإسلام وتنشده كل المجتمعات الإيمانية المتعددة والمترامية على الكرة الأرضية. وهكذا يستلهم العقل الإسلامي من عبادة الصوم أبعادا باهرة لبيولوجيا الأخلاق، أي واقعيتها. ويقول النبي صلى الله عليه وآله في وصاياه هذه لنا: ووقروا كباركم وارحموا صغاركم. إنها وصايا نبوية جليلة في عمق التضامن الاجتماعي والتكافل الأسري والحب الإنساني. فالمجتمع فيه الكبار والصغار، والكبار قد يصادرون الصغار ويحتقرونهم، والصغار قد لا يحترمون الكبار. لذلك يوصي الإسلام الصنفين ويقول: أيها الصغار، إذا كان هناك كبار في مجتمعكم من آبائكم وأمهاتكم أو غير آبائكم وأمهاتكم، وقروا كباركم. والتوقير ليس أسلوبا شكليا، بل أن توقر عقله الذي استطاع أن يقوى في التجربة. وقر تجربته، وقر قدمه في الإسلام، وقر كل هذا التأريخ الذي عاشه وربما شارك في صنعه. وقد ورد في الحديث الشريف: من وقر ذا شيبة بعثه الله من الآمنين يوم القيامة. فيا أيها الصغار، لا تنظروا إلى الكبار نظرتكم إلى جيل يتلاشى ولا يملك حيويتكم وعنفوانكم وأحلامكم وطموحاتكم. لا تنظرون إليهم بأنهم جيل بدأ يودع الحياة قليلا قليلا، ولكن انظروا إلى الكبار على أنهم تأريخكم الذي شاهدتموه والذي تتحسسونه، وأنهم جزء من مسيرة الأمة وحركة التأريخ، وجزء من التجربة الغنية. وارحموا صغاركم، لا تعنفوا الصغار ولا تعتبروهم كمية مهملة أو شيئا لا فكرة له كما يفعل البعض، ويا للأسف. فقد تجد في صغيرك الكثير من الفطرة الصافية التي لا تملكها أنت، لأن فطرتك قد تكون قد تلوثت بالكثير من وحول الواقع الذي تعيشه. أما هذا الصغير فهو صفحة بيضاء، فهو نقي، فهو صاف. لنستثمر أيها الأخوة قابليات وإمكانيات صغارنا في هذا الشهر الكريم، فلنفعل لهم دورات ثقافية، دورات تربوية، لنشجعهم بالهدايا، لنأخذهم معنا إلى المساجد، إلى المحاضرات، لنعلمهم طرق الخير بأصنافها، لنرحم نقاط ضعف الصغير، لنرحم أحلامه، لنرحم آلامه، لنفكر في حاجات صغارنا، لنبني منهم الشخصيات المستقبلية، ولا نفرض عليهم عاداتنا إن كانت لا تصلح لزمانهم. كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم، فإنهم ولدوا لزمان غير زمانكم. ويوصينا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في هذا الشهر، حيث يقول: وصلوا أرحامكم، فأرحامك هم مجتمعك الصغير والخلية الأولى التي تنفتح بها على المجتمع الكبير. اعطهم المحبة والصلة حتى ولو آذوك، فمن قطع رحمه قطع الله عنه رحمته، والعياذ بالله. وفي خطبة النبي صلى الله عليه وآله الرمضانية يقول: ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. فمن قطع رحمه قطع الله عنه رحمته والعياذ بالله، وعجل في موته كما جاء في الروايات. وقد أوصى زين العابدين ولده الباقر حيث قال له: إياك ومصاحبة القاطع لرحمه، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله. أما صلة الأرحام فهي تعمر الديار وتطيل في الأعمار. اللهم اجعلنا لأرحامنا وصولين، وعن ظالميهم بالإعراض متجاوزين، وبحسن الظن معهم متخلقين. واجعل اللهم صومنا صوم الصائمين، والحمد لله رب العالمين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا شهر الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان، طبتم وطابت أوقاتكم بكل ما تحبون وفوق ما تأملون في شهر الله الفضيل. معكم في دوحة الشعر الرمضاني وأبيات من شعر التشوق لأكرم الشهور والأزمان، اخترناها من ديوان القاضي الأزهري الشيخ حنفي ناصف من ثورة حركة العرابي المصرية، والمتوفى سنة 1338 للهجرة. ونبدأ بهذين البيتين حيث يقول فيهما رحمه الله: تهللت يا شهر الصيام لنا بشرى، وأطلعت بدرا حين أتممتها عشرا. سرى في طريق العيد حتى بدا لنا بعصر مسرات، فسبحان من أسرى. ومن قصيدة من شعر وداعي شهر الله الأكبر الذي تهفو القلوب بالتشوق إليه وهي تشير إلى لياليه الأواخر، نقرأ لكم هذه الأبيات للقاضي الأزهري حنفي ناصف. قال رحمه الله: شهر الصيام لقد كرمت نزيلا، ونويت من بعد المقام رحيلا. لم تستتم بملتقاك مسرة حتى اتخذت إلى الفراق سبيلا. ولقد وددنا منك طول إقامة، فأبيت إلا أن تقيم قليلا. وفيت لكن ما رضيت إقامة، ووفيت لكن ما شفيت غليلا. كانت لياليك الصباح مواسما للخير تفضل غيرها تفضيلا. كانت بها سنن القيام مقامة، وبها الكتاب مرتلا ترتيلا. وأخص من بين الليالي ليلة فيها المهيمن أنزل التنزيلا، هي ليلة القدر التي من قامها في جنة المأوى استحق دخولا. تمشي الملائكة الكرام وهم بها مترددون تصاعدا ونزولا. كانت هذه مستمعين الأفاضل بعض أبيات قصيدة رمضانية للقاضي الأزهري والأديب الثائر حنفي ناصف من أنصار ثورة العرابي المصري، وقد قرأناها لكم ضمن لقاء اليوم من برنامج يا شهر الله. تقبل الله منكم حسن الإصغاء وأسألكم الدعاء.
والعياش وعز الدين تشمع أيام النصر تحت المحتلين، من جرح الدرة والعياش وعز الدين تشمع أيام النصر تحت المحتلين، من أرض القدس الغاضب قدرس محتلا غاصب أخرج من ذلك ذاك الصهيوني بليل، من أرض القدس الغاضب قدرس محتلا غاصب أخرج من ذلك ذاك الصهيوني بليل. اكتب بالدم النازل الموت 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 لإسرائيل، واحنا بالجسد النازل الموت 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 لإسرائيل. اكتب بالدم النازل الموت 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 لإسرائيل، واحنا بالجسد النازل الموت 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 لإسرائيل. بالحجر اضربهم بالمقلاع وبالسكين، ليلا ونهارا طاردهم فالعزم متين، بالحجر اضربهم بالمقلاع وبالسكين، ليلا ونهارا طاردهم فالعزم متين. قم كالبركان الثائر سد البنيان الغادر، لا تنصر أن عتادا وسلاح الجند فقير. قم كالبركان الثائر سد البنيان الغادر، لا تنظر أن عتادا وسلاح الجند فقير. اكتب بالدم النازل الموت 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 لإسرائيل، واحنا بالجسد النازل الموت 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 لإسرائيل. اكتب بالدم النازل الموت 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 لإسرائيل، واحنا بالجسد النازل الموت 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 لإسرائيل. أحمر لا ترحم جيش العدوان، من يلبس ثوب الجندية والاستيطان. كن موتا أحمر لا ترحم جيش العدوان، من يلبس ثوب الجندية والاستيطان. من أرض القدس الغاضب قدرس محتلا غاصب أخرج